الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنه أشرف لقب لأحدنا أن ينسب إلى ربه لما أراد الله تعالى الثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكان أشرف لقب للمرء أن ينسب إلى الله وإن العبودية تقتضي أن يطيع العبد سيده نحن يا أيها الإخوة عبيد لله تعالى العز كل العز والفخر كل الفخر والرفعة كل الرفعة أن أترك الحرام وأن تتركه أن أتقن الفرائض وأن تتقنها أن أؤدي ما استطعت من النوافل أن أكون عبداً لله يعني إذا زلت قدمي وخالفت أمره أن أترفع عن هذا الزلل وعن هذا الخطأ أن أكون عبداً لله يعني أنني إذا ابتعدت حيناً عن فرائضه أن أعود لأقول له لبيك اللهم لبيك سأطيعك طاعة بعد طاعة فأقضي ما فات وأستأنف عملاً جديداً ألتزم فيه إتقان الفرائض ثم أن أؤدي من النوافل ما استطعت هذه الثلاثة هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل بعد هذا أنت إن عشت عشت حميداً وإن مت مت حميداً حياتك خير لك وموتك خير لك سواء كنا في أزمة أو كنا في راحة سواء كنا في عسر أو كنا في يسر سواء كنا في رفعة أو كنا في غيرها ما دمت على التقوى فلا تخف فأنت إلى خير والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وآدابها عرضت نتابع الحديث فيها عن مبادئ عامة في فقه المهن فأنا في الخطبة الماضية والتي سبقت كنا تكلمنا عن مبادئ عامة في فقه المهن وخطبة اليوم سنتكلم والخطبة القادمة ثم ندخل إلى الحديث عن كل مهنة بعينها، ونتابع في هذه الخطبة الحديث عن مبادئ عامة في فقه المهن. تحدثت الخطبة السابقة عن ثلاثة مبادئ: الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية، هذا مبدأ مر معنا في الخطبة الماضية. الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية، فأنت نازل إلى عملك ليمتلئ قلبك فرحاً وسروراً، لأنك ذاهب إلى أداء فرض كفاية تحمل عنا جميعاً، عن الأمة كلها تحمل الإثم والمغرم، لأنك تعمل، فأنت في عبادة وفي طاعة بشروط. المبدأ الثاني: لا يمنع أجر أو أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي. لو كنت عم تأخذ منا ثمن الحلويات التي تبيع، أو ثمن الخضار واللباس التي تبيع، أو مقابل الخدمة الطبية التي تقدم، أو مقابل حصة التعليم الخاص التي تقدم، لا يمنع أخذك للأجر المادي من أخذك الأجر الأخروي. المبدأ الثالث: الأصل في المهن الإباحة ما لم يأتي الدليل المحرم. الأصل في المهن الإباحة، بالتالي مساحة الحلال كبيرة في المهن، مساحة المباح كبيرة جداً، الأصل أنها مباحة، ما لم يأتي الدليل المحرم، فالمحرم بالمهن معدود. لذلك لا تحشر نفسك في المكان الضيق، اذهب إلى المكان الواسع. لا تحشر نفسك في الحرام، اذهب إلى الحلال الرحب. في متابعة لهذه المبادئ أعرض عليكم اليوم مبدأين جديدين. المبدأ الرابع: في الحلال ما يغني عن الحرام. يا شباب الذين ستدخلون عن قريب إلى سوق العمل، اعلموا أن في الحلال ما يغني عن الحرام. يا رجال الذين تباشرون أعمالكم في أسواق العمل، في الحلال ما يغني عن الحرام. وهذا على سبيل المهن إجمالاً، ففي المهن الحلال ما يغني عن المهن الحرام، أو على سبيل المعاملة في المهنة ذاتها، فالمهنة تكون حيناً حلالاً، لكن داخل هذه المهنة الحلال في معاملات حرام ومعاملات حلال، ففي الحلال ما يغني عن الحرام. قال ابن القيم في روضة المحبين: ما حرم الله شيئاً على عباده إلا عوضهم خيراً منه. حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة. حرم عليهم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة. حرم عليهم القمار وعوضهم عنه أكل المال بالمسابقة النافعة. حرم الحرير على الرجال وعوضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. حرم عليهم الزنا واللواط وأباح لهم الزواج المشروع. حرم عليهم شرب المسكر وعوضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة. حرم عليهم الخبائث في المطعومات وعوضهم عنها بالمطاعم الطيبات. في الحلال ما يغني عن الحرام. فإذا دعاك أحد لتعمل في مهنة حرام، لا تفعل، في الحرام ما يغني، بتربح أكثر وبتغنى أكثر وبتتوفق أكثر. داخل مهنتك الحلال إذا جاءتك معاملة حرام لا تفعل، في معاملات كثيرة غير حلال تغنيك وترقيك وتسعدك. ومن تأمل هذا هان عليه ترك الهوى المردي، لأنه مرات واحد بيقول لك يا أخي شو بدنا نعمل، ما في غير هالشغلة أبدا. في الحلال ما يغني عن الحرام. بيقول لك شو بدنا نساوي، ما بقدر أكل أنا ومرتي وولادي ونعيش مثل هالناس إلا بهالحرام. أبدا، مبدأ هذا في فقه المهن، في فقه المعاملات: في الحلال ما يغني عن الحرام. من تأمل هذا هان عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله تعالى ونعمته وتمام نعمته ومنته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه. بس بدك تكون قريب من العلماء عشان يدلوك وين أفق الحلال. فإذا سألت عن أمر تريد أن تعمل به في السوق التجاري وأخبرك العالم الثقة أنه حرام وأطلعك على الدليل فسله ما البديل. لما بيقول لك شيخ ثقة تسأله شو حكم هالمعاملة بيقول لك حرام، قل له شو البديل؟ لأن في الشريعة بدائل، لأن الشرع عنده بدائل حلال، ولم يضيق الشارع على العباد في جانب إلا وسع عليهم في جوانب. فهو سبحانه لا يريد بعباده عنة ولا عسرا ولا إرهاقا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني بتعرض عليك أحيانا معاملة حرام، الله يريد أن يتوب عليك، أن يخرجك من هذا الشيء، يعطيك بدائل حلال. بس الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فزراعة الحشيش أو التبغ حرام، وفي زراعة آلاف الأنواع من الخضار والفواكه والنباتات ما يغني عن هذا الحرام. فكيف يعني يخطر لبال واحد مزارع مثلا أنه أخي هو هيك بده يزرع تبغ؟ يا رجل في الحلال ما يغني عن الحرام. وصناعة الجنس أو القمار أو الفن الهابط الخليع حرام، وإن زعم الزاعمون أنها تدر ربحاً أو تنعش اقتصاداً. يعني في مين بيتفلسف أنه أخي السياحة الجنسية تنعش الاقتصاد بالبلد، لكنها ستهدم العفة وتقتل الإنسان في نفس البلد. وفي آلاف الصناعات النافعة المفيدة ما يغني عنها. يعني ليش يحشر حاله الواحد بالسياحة الجنسية؟ وفي عشرات أنواع سياحة كلها مشروعة، السياحة الطبية مشروعة، والسياحة العلمية مشروعة، والسياحة شو الطبية مشروعة، والسياحة الترفيهية مشروعة. لا، هو بده يشتغل هنيك. يا رجل في الحلال ما يغني عن الحرام، بده يروح يشتغل بالدراما الفاحشة، بالإخراج الرذيل، بما يقتل عفاف أبناء وبنات المجتمع. وممكن يشتغل بخمسمائة إخراج، وممكن يمول وينتج خمسمائة ألف منتج إعلامي نافع. في الحلال ما يغني عن الحرام. وتجارة المخدرات والخمور والخنازير والأصنام أو تجارة الأعضاء حرام. وفي آلاف آلاف التجارات غيرها ما يغني عنها. وفي تحريم الإسلام لبيعها إهمال لها وإخماد لذكرها وإبعاد الناس عن مباشرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والاشتغال بالوظائف في المؤسسات الربوية أو في الملاهي الليلية أو فيما يحمل ضرراً محققاً للعباد حرام، ولو لم يكن الموظف مباشراً للحرام أو الضرر. واحد بيقول لك أنا ما يعني أنا ما عم بشرب هذا المسكر، بس بقدمه بالمطعم، بس أنا الله وكيلك حتى بصلي، أنا ما عم بدخل بالمعاملة الربوية، مو أنا يعني بحرر له قديش الفائدة تبعه، بس أنا محاسب فمعين بقسم المحاسبة، بس والله لا بيراجعوني المراجعين، ولا بعقد اتفاقات مع العميل، ولا بجيب زبائن ولا شيء. أنا قاعد أصلاً مكتب يعني في 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 بناء مستقل. ولو لم يباشر الموظف الحرام أو الضرر يكون حراماً، لأن المعاونة على الحرام حرام، ولأن المساعدة على الإثم إثم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أجل هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب الآكل فهمنا والموكل فهمنا، يلي كتب بيناتهم شو له علاقة؟ يلي شهد شو له علاقة؟ لأنهم عاونوا على الحرام. الإسلام عندما يحرم شيئا يقطع الطرق الموصلة إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له، مشان يتحاصر الحرام. بدل ما تشتغل في هذه الاشتغالات وفي الاشتغال في آلاف آلاف الوظائف الأخرى المفيدة الحلال ما يغني عنها، يعني في مليون وظيفة حلال، لا هو بده يروح يتوظف هنيك بالملهى الليلي. يا أخي في الحلال ما يغني عن الحرام. فالمبدأ يقول في الحلال ما يغني عن الحرام، وهذه الأمثلة التي مرت على سبيل المهن إجمالاً. الآن أمثلة على سبيل المعاملة في المهنة ذاتها. مرات أنت بتكون بمهنة حلال بس داخل المهنة الحلال في معاملة حلال ومعاملة حرام. الحرام دعه، لأنه في الحلال ما يغني عن الحرام. فالأكثر من المهن حلال كما تعلمون، ولكن تجد داخل المهنة الواحدة معاملة حلالا ومعاملة حراما، وفي المعاملة الحلال ما يغني عن الحرام. فالأصل في التسويق وترويج البضائع أنه حلال. شو حكم واحد يشتغل مسوق إلكتروني أو وكيل لبضاعة معينة؟ حلال. شو الحكم التسويق لمنتج فكري أو منتج صناعي أو زراعي أو طبي؟ حلال. مندوب دعاية شو الحكم؟ حلال. لكن التغرير بالزبون في أثناء التسويق هذا حرام. يعني هو التسويق جائز، بس إذا بتغرر بالزبائن بأن تذكر في السلعة ما ليس فيها كذب عشان يشتري، أو بأن تزين الرديء من السلع هذا غش وتغرير فهو حرام. يعني هالمعاملة بقلب التسويق هي الحرام، والصدق بديل عنه. ويا ترى إذا بيكذب لما إذا بيصدق أحسن؟ إذا كذبت وأنت المسوق سنشتري هذه المرة ولن نشتري بعدها، لأننا سنكتشف. بس إذا صدقت ستبقى أنت الوكيل الحصري الذي سنتعامل معه ما حيينا، وربما أخبرنا أولادنا بهذا الأمر وبصدقك. فالصدق أربح. في الحلال ما يغني عن الحرام. وما يسمى اليوم التسويق المباشر الهرمي أو الشبكي أو متعدد المستويات حرام. يقول لك أخي تسويق فيها شيء تسويق؟ لا، هو التسويق حلال، بس هذا الذي يسمى اليوم تسويق مباشر شبكي أو هرمي أو متعدد مستويات حرام، لما فيه من الجهالة والغرر والربا. والبديل السمسرة والوساطة لبيع سلع حقيقية نافعة وأخذ العمولة المناسبة بديل عن هذا الأمر. ما في مشكلة واحد يشتغل سمسار، ما في مشكلة أنه يشتغل مسوق. أنا حبجيب لك زبون وبدي تعطيني 1000 ليرة، جيب لك زبون وبدي تعطيني 1 بالألف مما سيدفع، بدي جيب لك زبون تعطيني 1%، نتفق ما في حرج. بس التسويق هذا الذي اسمه مباشر الشبكي والهرمي وبحثه طويل هذا محرم. فأصل التسويق حلال، لكن في داخله معاملات حلال خذها ومعاملات حرام دعها. والأصل في مهنة الطباعة أنها حلال، ولكن طباعة صور فاضحة وكلمات فاجرة حرام. تفتح مطبعة افتح، تشتغل بتوريد كرتون لمطابع ورد، بس إذا إجاك زبون بده يطبع صور فاضحة حرام. قل له هون أنا ما بقدر أشتغل أخي، ما عاد نشتغل أبدا أبدا. شو ما عاد تشتغل؟ في الحلال ما يغني عن الحرام. 500,000 خيار آخر حلال، دع الحرام. والصور غير المثيرة للغرائز والشهوات والكلمات الطيبة هي البديل. يا أخي طبعنا كلمات خيرة طيبة، اطبع صور غير مثيرة للشهوات والغرائز ما في مشكلة، ليش بدك تروح تطبع الصورة المثيرة للغرائز بعدين تقول يا أخي أنا رزقتي من هون؟ في الحلال ما يغني عن الحرام. الأصل في مهنة الطب الحل، حلال واحد يصير طبيب، ولكن إخضاع المريض لعمل جراحي ليس محتاجا إليه حرام. مو المشكلة بالطب، مشكلة بهالمعاملة. كطبيبة نسائية تولد مريضاتها إجمالا بعمليات قيصرية، أي حالة ولادة فورا على القيصرية، ولو صبرت على بعضهن لكانت الولادة طبيعية، فالعملية هنا حرام، وفي التوليد الطبيعي غنية عن الحلال. هلأ بجوز تقول إيه هيك ما يعني الولادة الطبيعية بأخذ 50,000، هي بأخذ 100، بأخذ 200، يعني هون أحسن لي. يا بنتي يا أختي، في الحلال ما يغني عن الحرام. عمليات التجميل التحسينية حرام، وعمليات التجميل العلاجية بديل مناسب حلال. في الحلال ما يغني عن الحرام. الأصل في مهنة المهندس الحل، لكن الإضافة على الفواتير في التعهدات التي يأخذ فيها المهندس أتعابه على أساس 15% من الفواتير حرام، وفي الصدق بديل عن هذا الحرام. أنا طلبتك مهندس تعد لي إكساء شقة، تعد لي بناء شيئاً أو تبني لي شيئاً، واتفقنا أخي شو في عندك فواتير إلى 15% أتعاب. الهندسة حلال، والعقد الذي بيني وبينك استصناع حلال، وممارستك للعمل حلال، والمال الذي استأخذه مني 15% حلال، بس لا تجي للفواتير وزعملوا لك عليها حسومات، تروح تقدم لي الفواتير قبل الحسومات وتحط الحسومات بجيبتك. أكلت مالا حراما بالحسومات اللي انحطت بجيبتك، وأكلت لأنه أنت مالك دافع الفاتورة مليون وحتاخذ مني 15%، أنت دفعت 950 فأكلت حراما مرتين. فأصل الهندسة حلال، لكن هذا الإجراء حرام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام. وهكذا أيها الإخوة، فالمبدأ يقول في الحلال ما يغني عن الحرام، وذلك سواء كان على سبيل المهنة بحد ذاتها، في مهن حلال ومهن حرام، أو على سبيل المعاملة داخل المهنة الحلال ذاتها. أما المبدأ الثاني والأخير في خطبة اليوم، وهو مبدأ مهم في فقه المهن، في فقه المعاملات المالية عامة، وفي فقه المهن خاصة، يقول المبدأ: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، أو قل العبرة بالمقاصد والمسميات لا بالظواهر والتسميات. وهذه قاعدة يعبر عنها الفقهاء بقاعدة أكبر اسمها الأمور بمقاصدها. جاء في شرح هذه القاعدة: إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي استعملها العاقدان حين العقد، بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. يعني هلأ أنا بدي أشتري منك شغلي، أنا جاي لعندك بدي أشتري، المعنى الذي أريده أنني أشتري منك شيئا، فأنا بجي لعندك وبقول لك بعني هذا الجهاز، بتقول لي خذه أو بعتك إياه أو قبلته، هذا اللفظ يتوافق مع المعنى. هلأ إذا أنا بدي أشتري منك شغلة، جيت لعندك قلت لك بعني هذا الجهاز، أم قلت لي وهبتك إياه بألف ليرة، هلأ أنت قلت وهبتك، الهبة بالشرع ليس لها مقابل، لما قلت وهبتك بألف ليرة علمنا أن المراد منك بيعاً وليس هبة. لما بتقول لي وهبتك بألف ليرة معناتها أنت مو وهبتني، أنت بعتني. فالعبرة للمعاني مو للألفاظ والمباني. أنت قلت وهبتك بألف ليرة، بس هذه موهبة، هذه بيع، لذلك ينطبق عليها أحكام البيع. شان هيك أنا إذا بعطيك ألف ورقة أو بأخذ الجهاز وبمشي، ليس لك بعد يومين ثلاثة أو جمعتين ثلاثة تقول لي أخي وين الجهاز ما ترجعه؟ رجع لي الهبة. هذه مو هبة، هذا بيع. أقسم بالله أنا قلت لك وهبتك بألف، صحيح؟ بس العبرة في العقود للمعاني مو للألفاظ والمباني. هذا بيترتب عليها أمور ستسمعون أمثلة لها أيها الإخوة يقع فيها بعضنا من حيث لا ينتبه. فمن وضع مالا في مصرف تقليدي، هي اسمها وديعة لما قرض. نحن منقول وديعة والمصرف يسميها وديعة، بس الوديعة إذا أنا بحط عندك سيارتي وديعة لا يجوز لك أن تتصرف بها، واحد. وإذا إجت بعيد من هون انهدم فوق السيارة سقف، الوديعة ما بتضمن. أنت تقول لي والله يا دكتور وقع سقف عليها في المكان الآمن، أنا حاططها بالكراج والكراج آمن ويع السقف، فلا أغرمك بشيء، هي الوديعة. أما إذا أنا أقرضتك قرضا مليون ليرة سوري، يجوز لك أن تتصرف به، بتحب تأكل به، تشرب به، تتاجر به، تفعل ما شئت به، وأنت ضامن له، بحيث إذا أنا أقرضتك مليون وبعيد من هون إجا حرامي وسرق المليون من بيتك، أنا مالي علاقة، أنا مدينك مليون بدك تجيب لي مليون. بس لو حاطت عندك وديعة مليون وإجا حرامي وسرقها أنت لا تضمن. فأنا أريد أن أسألكم، في المصرف التقليدي لما بتحطوا مليون، المصرف بيحطهم بالخزانة وبيقفل عليهم أو بيستثمرهم؟ يستثمرهم، واحد، معناتها مو وديعة. لما بترجعوا لعند المصرف وبيقولكم والله أخي بتعرفوا في كساد بالسوق الاقتصادي العالمي لذلك راح من أموالكم، تقبلون بهذا الكلام أو أنك بتقول له أنا حطيت مليون أعطيني المليون؟ وحتى المصرف التقليدي بيقول لك بعطيك فوائد عليهم 4% أو 9%. فما نضعه في المصارف أو ما يضعه الناس في المصارف التقليدية ليس وديعة، وإن سميناها وديعة لكنها قرض. والعبرة في المعاني لا في الألفاظ والمباني. من أجل هذا كان حراما أخذ الفائدة، لأن القرض في الشريعة لا يجوز أن تأخذ له وعليه ربحا، وكل قرض جر ربحا فهو ربا. فالأصل في العقود المعاني لا المباني. الآن لو قال أب لابنه وهبتك هذه الدار لقاء عملك معي 10 سنوات، مرات في أب عنده 3 أو 4 أولاد، في ابن بيشتغل معه عم يعطيه معاش شهري، بعدين الأب بيفرغ بيت من بيوته اللي باسمه لواحد من أولاده وبيقول له للابن يا بابا هذا البيت هبة مني لك لقاء عملك 10 سنوات معي، هذا يا ترى هبة أو بيع؟ بيع. هو قال باللفظ هبة وهبتك، بس حقيقة المسألة بيع. هو عم بيقول لك لقاء 10 سنوات، أنت 10 سنوات كل يوم عم تأخذ عند أبوك 35,000، 50,000، 25,000 مثل أي أجير عادي، بس أبوك يقول لقاء هذه 10 سنوات أنا وهبتك البيت فهذا بيع. الآن مات الأب، أجوا الأخوات قال أنت أبوك أعطاك بحياته ونحن ما أعطانا، بدك ترجعهم، هي هبة رجعها، هذا بيع يا أخوان ليس هبة. ولو كان الأب تلفظ بأنه هبة وهبتك هذا البيت لقاء 10 سنوات عمل. فالأصل في العقود المعاني لا المباني. لو طلب موظف في دائرة عامة أتعابا على عمله المطلوب منه من المراجع، أنت راجعت موظف بدائرة الطابو هيك عمله أنه هذه الورقة يمررها بطريقة إدارية، أم قال لك على عيني أستاذ بس والله هي إلى أتعاب. هلأ هي أتعاب لما مو أتعاب، هذه رشوة، هو يطلب رشوة. أخي لا بس هو والله هو قال أتعاب، أي هو قال أتعاب، بس العبرة في العقود للمعاني لا للمباني. ما هو موظف قاعد بهالمكان من أجل أن يجري هذه المعاملة، فهذه هو ما يطلب أتعابا، يطلب رشوة. فلا يأتين موظف ونحن نطلب منه عملا من اختصاصه في دائرته ليقول والله هذه لها أتعاب، ليعلم أنه يأخذ رشوة. ولو قال له كل من يعمل في هذه الدائرة إنه الأمر طبيعي ولا تحمله أكثر مما محمله والشغلة أتعاب وأنت تعبت له لهذا المراجع وقمت من قفة الطاولة 3 مرات سحبت المجلدات وفتحتهم، يا أخي أتعاب هي. العبرة في العقود للمعاني لا للمباني. والدليل أيها الإخوة على هذا المبدأ منين جابوا الفقهاء؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين والذي يحفظه مشهور أكثر المسلمين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا المبدأ أيها الإخوة يبطل ما يسمى الحيل الشرعية. مرات في أمر حرام عنكم شي طريقة يعني تركزوا لنا تساووا حلال، هو ترى شوف نحن بدنا نساوي ونساوي، إذا بتلاقي لي حلال يعني كتر خيرك، وما بتلاقي لي على راحتك أنا ترى مساوي. هذا المبدأ العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني يبطل ما يسمى الحيل الشرعية. قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. سئل ابن عباس وأنس بن مالك كلاهما عن البيع المعروف باسم بيع العينة، فقال كلاهما: إن الله تعالى لا يخدع، هذا مما حرم الله تعالى ورسوله. شو هذا بيع العينة؟ أنا بدي أدين 900,000 فرقة، سألت ناس دينوني دينوني، ما حدا بده يديني، يعني إلو الناس لهم مصالح بأموالهم. إجا واحد قال لي: دكتور أنت شو بدك؟ قلت له 900,000. قال لي: طيب جوالك أنا حبشتري منك 900,000 ليرة نقدي. قلت له: منيح. قال لي: وبرجع ببيعك يا بمليون ليرة بالتقسيط. هات هالجوال تبعك يا دكتور. قلت له: تفضل، هي 900,000، أنا بدي أدين 900,000 مشي حالي، هي 900,000. قال لي: خلص تعال اشتري مني هالجوال بمليون ليرة سوري. قلت له: توكلنا على الله. خلص أخي بدك مني مليون ليرة سوري بالتقسيط كل شهر 100,000. بقى هلأ هو شو صارت اللعبة؟ إنه أنا ادينت منه 900,000 وحبرجع له مليون، هذا هو الربا. بس عملنا حيلة حطينا الجوال بيناتهم واسطة، هذا اسمه بيع العينة، حيلة شرعية لجعل الحرام حلالا. بس إن الله تعالى لا يخدع، يعني الله عارف كل القصة وشو قصة الجوال وشو قصة أنا شو بدي وأنت شو بدك. لأنه العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، إنه أخي بعتك ورجعت اشتريت. قال أيوب السختياني في المحتالين: يخادعون الله تعالى كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. يعني شو عم تخدع مين؟ قال شريك ابن عبد الله في المحتالين: من يخادع الله يخدعه. وقد وردت السنة بلعن المحلل والمحلل له. تعرفوها قصة المحلل والمحلل له؟ رجل يطلق زوجته 3 مرات، شو الحكم الشرعي؟ بده يرجعها خلاص، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بيقوم بيقول له لرفيقه: أخي أنا هو يطلق مرته 3 مرات بس بده إياها، له خاطر فيها، ما بيصير يعني هذا بالشرع. بتروح أنت بتتجوزها يوم وبترجع ليها بكرة بتطلقها، بتخلص عدتها بقوم أنا بتجوزها. هذا اسمه يلي راح تزوجها الثاني اسمه محلل، والأولاني اسمه المحلل له. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحلل التيس المستعار، هذا تيس وبالعيرة. هذه خدعة، من تخدع؟ لعن رسول الله، الله يلعن كل واحد محلل ومحلل له. تخدعون من؟ أخي هيك الله قال: حتى تنكح زوجا غيره. إيه حتى تنكح زوجا غيره زواجا حقيقيا، يعني هو طلقها 3 مرات ذهبت. هلا إذا حدث وتزوجها رجل آخر، هيك يعني مجريات الأحداث حدث، ثم إذا حدث وطلقها هذا الآخر، ثم إذا حدث وتقدم لها الأول بعد انتهاء عدتها، هنا يصير جائز. أما مو هو بيرتب الأمر، إنه أخي المرة بدي إياها بس، عندي ثلاث أربع أولاد، بدك إياها ليش طلقت ثلاث مرات؟ ما كانت عندك، ما أنت طلقت مرة ومرة ومرة، خلاص أعطاك الشرع فرصة تنتين ثلاثة انتهى. فالعبرة في العقود أيها الإخوة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أيها الإخوة الكرام، هذان مبدأان آخران في مبادئ عامة في فقه المهن، واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. نحن الآن عم نتكلم وسنتكلم الجلسة القادمة كمان مبادئ عامة، بعدين ندخل في المهن وسنتكلم طويلا، بس ليش يعني ليش كل هذا الكلام؟ هذا لك وحدك، لا تنتظر الآخرين، لا تستنى حد على وجه الأرض، أنت بمحلك ببيتك بمكتبك بوظيفتك بدائرتك بمكان عملك، هناك المطلب الرئيس لكل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.